أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وتوبته الإقرار بما أنكره. ذكرنا في الجلسات السابقة بأن المرتد يستتاب، فإن تاب فبها ونعمة وإلا قتل. فكيف تتحقق التوبة؟ ذكر هنا أن التوبة تتحقق بالإقرار بما أنكره. فنلاحظ ماذا أنكر؟ فإذا أقر ورفع يده عن ما أنكر فإنه يتوب ويرجع إلى الإسلام. ولهذا قال وتوبته الإقرار بما أنكره. فصل لنا أيها الشهيد. قال فإن كان الإنكار فإن كان الإنكار لله وللرسول فكيف يكون الإسلام؟ فيكون الإسلام بماذا؟ بالشهادتين، حيث أن الروايات بينت على أن الإسلام يكون بنطق الشهادتين، والشهادتين هي ماذا؟ هي الإسلام، يعني هي ما توجب الإسلام. فلاحظ ما ذكر في الكافي، أعطيكم مصادر، الجزء الثاني صفحة 25 و26، روايات هناك في أن الإسلام هو الذي أو الشهادتين والنطق بالشهادتين هما اللذان يوجبان الدخول إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وقد تعرض أيضا السيد الخوئي إلى ذلك في الجزء الرابع، في الجزء الرابع من الموسوعة صفحة 205، حيث هناك بحث أن إسلام المرتد بالشهادتين في الجزء الرابع صفحة 205 في مطهرية الإسلام. هذا البحث الذي أخذناه اليوم في مطهرية الإسلام تعرض إلى هذا المطلب. ولهذا في العروة، إذا تريدون تلاحظوا المطلب في العروة ومحشين العروة، متعرضين إلى هذا المطلب في مطهرية الإسلام، وكذلك متعرضين إليه في النجاسة الثامنة، وهي نجاسة الكافر في هذين المكانين، وهو ماذا؟ أن الإسلام مطهرون في الجزء الرابع صفحة 205، وفي النجاسة الكافر متعرضين لأن الشهادة توجب الإسلام. قال ولا يشترط التبري من ماذا؟ من غير الإسلام. لا، أهم شيء أنه ينطق بالشهادتين، أما شرطية التبري من الغير فالصراحة بها لا يشترط، هي موجودة ضمنا في وين؟ موجودة في ضمنا في الشهادتين. ولهذا قال ولا يشترط التبري من غير الإسلام وإن كان آكر. أكيد أفضل أن تصرح بأنك تتبرى من غير الإسلام فهو آكر. لا، ما في اشتراط، لأنه لا يشترط ماذا؟ نفي النقيض كما ذكروا، لا يشترط نفي النقيض. المهم هو أن ينطق بالشهادتين، كما دلت الروايات الكثيرة أن نطق بالشهادتين هو الموجب للإسلام، وهذا هو الثابت في النقولات التاريخية، أن الشخص إذا دخل الإسلام يقال له انطق بالشهادتين، ما يقال له وتبرى من غير الإسلام، لأن دلالة التزامية من نطق بالشهادتين فالدلالة التزامية هو أنه يتبرى من غيره، وهو أن الغير يقول أن النبي محمد ليس بنبي، فإذا نطق بنبوة النبي فإنه ماذا؟ فإنه بالدلالة التزامية ينفي ماذا؟ ينفي غير الإسلام. ولا يشترط التبري من غير الإسلام وإن كان آكد، يعني التبري على مستوى اللفظ، وإن كان مقرا بهما، ولو كان مقر ماذا؟ وإن كان مقرا بهما منكرا، بيبين أنه هاي القاعدة اللي ذكرناها، وتوبته الإقرار بما أنكر. وإيش أنكر؟ هذا الذي أنكره يقر به. يقول وإن كان مقرا بالشهادتين، يقول أن النبي محمد هو نبي صلى الله عليه وآله ونؤمن بالتوحيد، إلا أن نشك في عموم نبوته، يقول نبوة الجزيرة فقط، الجزيرة العربية، ولم تثبت نبوته للروم ولفارس وما شاكل ذلك. خب، ويقال ولهذا قال وإن كان مقرا بالشهادتين منكرا عموم نبوته، لم تكفي الشهادتان. ليش؟ لأن ما أنكره هو عموم النبوة، فلا بد أن يعترف بعموم النبوة، بل لا بد من الإقرار بعمومهما، لأنه غاية ما يستفاد أنه أشهد أن محمدا رسول الله، أن محمدا ماذا في الجمع؟ في الجملة رسول الله. خب يصدق أن محمد رسول الله ولو في الجزيرة العربية، واضح؟ لا، نقول له فإذا الشهادتين غير كافية، لأن الشهادتان، لأن الشهادتين ليس إقرارا بما أنكره وهو العموم، فلا بد أن يصرح بالعموم. خب بل لا بد من الإقرار بعمومهما، بعمومها نعم، وإن كان يجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة، وجوب الحج، وجوب الصلاة، فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها، على وجهها يعني أن صلاة الظهر 4 ركعات وهكذا، هذا التفصيل. ولو كان باستحلال محرم، يعني شو اسمه محرم، يعتقد بأن الربا حلال، استحلال المحرم، يقول بأن الربا المحرم حلال، فأنكر ما علم من الدين بالضرورة، فتوبته هو أنه يقر بحرمة الربا. ولو كان باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه، وش اعتقاد تحريمه؟ وش اعتقاد تحريمه يعني؟ يعني توبته باعتقادي، فتوبته الإقرار، فتوبته الاعتقاد، واضح؟ فاعتقاد يعني فتوبته اعتقاد تحريمه مع إظهاره، إن كان أظهر بما إن كان أظهر الإس استحلال. إذا كان على مستوى النية فإنه إذا كان على مقتضى النية والعزم فيرجع عن عزمه ونيته، وهكذا. ولا تكفي الصلاة في إسلام الكافر، مطلب هذا تعرض له الإعلام، بأنه لو فرضنا أنه يوجد عندنا كافر فقام وصلى، فهل الصلاة موجبة للدخول في الإسلام؟ حيث أنه لم ينطق الشهادتين فقط صلى، فهل يقال حيث أن الصلاة يوجد فيها الشهادتين في التشهد فإن هذا كافي أو غير كافي؟ ذهب المشهور، بل لم أجد من خالف في ذلك، أنه مجرد الصلاة بوحدها، بمجرد أنه يصلي، ليس كافيا في ثبوت الإسلام وإن تضمنت الشهادتين. والوجه في ذلك بعبارة علمية أن الشهادتين المشترطتان، لأن الشهادتين اللذين هما شرطان في الصلاة غير الشهادتين اللذان هما شرطان في وين؟ في الدخول إلى الإسلام، مع أن الهيئة واحدة شهادتين، لكنه غيرها. شنو غيرها؟ المطلوب في الصلاة هو التلفظ بالشهادتين في التشهد، المهم أن يتلفظ بالشهادتين، علم معناها أو لم يعلم معناها، فلا يشترط قصد المدلول الجدي. ولهذا لو كان شخص لا يعرف العربية ولا يعرف معنى الشهادتين، لكنه أتى بالشهادتين وتلفظ بهما، صلاة صحيحة لو فاسدة؟ صلاته صحيحة، إذ لا يشترط في صحة الصلاة العلم بمدلول الشهادتين، بخلافه في الشهادتين. نعم، نفس الشيء مطلقا، سواء كان مرتد بيرجع الإسلام أو أنه من أول الأمر كافر سيدخل الإسلام، نفس الشيء، المبحث هو واحد. بخلاف ماذا؟ بخلاف الشهادتين اللتين موجبتان للدخول في الإسلام، فلا يكفي التلفظ، بل لا بد من العلم بمدلولها وقصد المدلول. فلو لم يقصد المدلول، كما لو كان غير عالم باللغة العربية ولا يعرف معنى الشهادتين، لا يكتفى به بالإسلام، مجرد تلفظ بالشهادتين ليس موجبا للإسلام. وحينئذ لو رأينا يصلي، فهل الصلاة كاشفة عن دخول الإسلام؟ لا، قد يصلي وغاية ما يفعل هو التلفظ بالشهادتين، واضح، التلفظ بالشهادتين، ومجرد التلفظ بالشهادتين بعنوانه غير موجب للدخول إلى الإسلام. نعم، لو ظهرت قرينة أنه يفعل الصلاة إبرازا للإسلام، قاعد يصلي هو إبراز أنه مسلم، ويجب أبرز مظاهر الإسلام، فإذا قامت قرينة على ذلك فبها ونعم. تكلمنا في القرائن، كلامنا نفس الصلاة بما هي؟ صلاة مجردة عن أي قرينة؟ مجرد الصلاة بما هي؟ صلاة مجردة عن غير قرينة، لا يستفاد منها الدخول. نعم لو أحرز بوجه أن صلاته لرجوعي، أنا الآن سأرجع إلى الإسلام، سأتي بأفضل شيء وهو الصلاة، فإذا أبرز قرين على ذلك فتقبل حينئذ، لكن تقبل لا من جهة أنها صلاة، من جهة أنها ماذا؟ مبرزة للإسلام. ولهذا قال ولا تكفي الصلاة في إسلام الكافر مطلقا، يعني أي نوع من أنواع الكفر، كان جاحد للشهادتين، كان جاحد لي، كان جاحد لماذا، كان جاحد للصلاة، قد يكون جاحد لوجوب الصلاة وقال بصلي الآن، هل هذا كافي؟ لا، لا بد أن تقر بأن الصلاة واجبة، أما مجرد أنك تصلي صلاة فعل الصلاة أعم من الوجوب كمستحبة يمكن مشروعة واضح. يقول في إسلام الكافر مطلقا أي نوع من أنواع الكفر، وإن بل وإن كان يجحد نفس الصلاة، وإن كان يجحدها نفس الصلاة، فلو جحد الصلاة لا يكفي فعل الصلاة، لا بد أن يقرب لسانه أن الصلاة واجبة. بل وإن كان يجحدها لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوب صلي مشروعة، لكنه فالفعل أعم من الوجوب، لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل على الوجوب، لأن الأعم لا يدل على الأخاص. وإن كان كفره بجحد الإلهية أو الرسالة وسمع تشهد في، يعني وإن، يعني فلا يدل، وإن أيضا يقول بل يقول وإن كان يجحدها، وإن هي وصلية، وإن كان كفره بجحد الإلهية مو واستئنافية واو وصلية، يعني فلا تكفي الصلاة، وإن كان كفره بجحد الإلهية أو الرسالة وسمع تشهده فيها، ليش؟ لأنه لم يوضع، لم يوضع يعني الشهادتين في الصلاة لم يوضع شرعا، يعني لم يوضع شرعا لأجل الإسلام، لأن النصوص دلت على أن النطق بالشهادة مستقلا بما هو واجب مستقل، النطق بالشهادتين بما هو مستقل هو موضوع الإسلام، لا الشهادتين الثابتين بالوجوب الضمني، والتشهد في الصلاة واجب استقلال ضمني، واجب ضمني، وما هو واجب ضمني لم يضعه الشارع للإسلام، فما وضعه الشارع لم يأتي به، وما أتى به لم يضعه الشارع، لأنه له الشهادتين في الصلاة لم يوضع شرعا ثم للإسلام، يعني هناك للإسلام، بل ليكون جزءا من الصلاة، وهي يعني الصلاة لا توجبه، فكذا جزءها، بخلاف قول الشهادتين منفردة فأنها موضوعة شرعا للإسلام، لأنها موضوعة شرعا لا. مطلب جديد، مطالب سهل إن شاء الله. لو جن بعد الردة، التفت شخص ارتد عن الإسلام ارتدادا مليا، ثم بعد ذلك سنتكلم عن ارتداد الفطري، ارتداد ملي، فجن قبل أن يستتاب، فهل يطبق عليه حكم القات أو لا يطبق عليه حكم القات؟ نقول لا، نقول لم يثبت موجب القات. ما تثبت موجب القات؟ إذا أمر بالتوبة ولم يتب ومضت مدة لا يترقب فيها العود، حينئذ يتنجز الكفر. أما لو ارتد وماذا وجن قبل أن يستتاب فماذا، فإن هذا لا يوجب ماذا، لا يوجب قتله، لأنه لم يثبت موجب الكفر، بل نترقى، بل حتى لو استتيب قل له توب قبل أن يأخذ الجواب جن، أيضا لم يثبت موجب الكفر. بل لو قال، لو قيل وانتظر وما انتهت ثلاثة أيام بناء على ثلاثة أيام، فإنه أيضا لم يثبت موجب الكوف، أو لم تمضي مدة يحصل منها اليأس فلم يثبت موجب الكوف. إذن في كل هذه الموارد إذا جن قبل أن يثبت موجب الكوف فإنه لا يقتل. نعم لو ثبت موجب الكوف، موجب القتل يعني قصدي، موجب الكوف يعني موجب القتل، نعم، فلو ثبت موجب القتل كما لو استتيب فمضت ثلاثة أيام ودخلنا في اليوم الرابع فجن في اليوم الرابع، أو مضت مدة، فهنا هل يطبق الحكم عليه حال كونه مجنونا أو لا يطبق؟ واضح السؤال؟ ماذا تقولون إذا قيل لكم؟
إذا كان معلق على هذا الذي ذكره
شنو؟ بلي إذا ما كان، وش الذي لم يذكره يعني؟ بل ثلاثة أيام في اليوم الرابع قال لها ترى ها بدونك اليوم مشنقة، خاف واستجن من سماء المشنقة، استجن خب يقتل، هل يجرى الحد على المجنون؟ حتى لو مجنون
التوبة متعلقة بالمجنون
يعني ما يقتل؟ ما الآن هم مرتبطة أنه وجب عليه حد القتل؟ لا قلنا استتيب ما تاب، ثلاثة أيام انتهت وكان كل كان قاد ورمى قال أنا ما أتوب، جاء اليوم الرابع خب استجن، هل جنونه يرفع النحل الحاد؟ ذكروا بأن الجنون لا يرفع الحاد، بلي الجنون لا يرفع الحاد حيث أنه ثبت عليه القتل، مجرد أنه جن هذا الجنون لا موجب لرفع الحد عن، وهذا ليس من باب تكليف المجنون، المجنون يوم كلف كان صاحيا لو مجنونا كان صاحيا، وثبت عليه القتل يوم كان صاحيا، وحينئذ الجنون اللاحق لا يوجب رفع الحد السابق فيجرى عليه الحد. ولهذا بل انتهت مدة بل انتهى، ولهذا المرتد الفطري عشان مرتد الفطري يقتل من خلاص ثبت عليه القتل بالارتداد، فلو جن بعد الارتداد ولو بلحظة جري عليه حد القتل. فتسألون في الواتسابات أنه متى يجرى على المجنون الحد، تضموه إلى الأسئلة أمس سألناكم ياها، هذا أنه كيف يكون شخصا يورث 100 مرة في حياته، شخص يورث 100 مرة في حياته، هي شرح أمس، هي من اللغز ذكرنا هذا اللغز الثاني أنه من ألغاز اللمعة أنه شنه أنه شخص يجرى عليه الحد وهو مجنون. واضح هذا. وش بعد السؤال الثالث؟ قلنا بعد اللغز الثالث أمس، وش قلنا اللغز الثالث؟ أيه وش كان فقصد لالي تذكرون؟ لا شوف عجل ما تذكرون اللغز أيه. لغز كان سألنا لغز لطيف في الفقه الاستدلالي ما تذكرونه؟ راجع فلاح قال وله جنة ولو جنة بعد ردته خب عن ملة، مفروض يقول ولو جنة بعد ردته وقبل استتابته عشان عمم، أو بعد استتابته ولم يثبت موجب القتل، والعبارة لو جنة قبل ثبوت موجب القتل هذه عبارة جامعة، وهذا من باب المثال الذي ذكره الشهيد الثاني، عبارته مدل على جميع الشقوق. ولو جن بعد ردته قال عن ملة، يقول الشهيد الأول ما ذكر عن ملة الشهيد الثاني لكن أنا قيدها لأن هذا مراده، ولو جن بعد ردته عن ملة لم يقتل ما دام مجنونا، ليش؟ لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. خب المجنون هو كيف يقول امتنع التوبة؟ فإذا عرض عليه التوبة وامتنع حينئذ وبعد مضت 3 أيام دخل في اليوم الرابع أو مضت مدة يحرز فيها الياس هنا يقتل، أما هذا تعالوا لم يقتل فكان مجنون فحينئذ لا يقتل. أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا، وش مطلقا يعني؟ جنة بعد الردة أم لا؟ أم لا؟ بلي أو لم يجن بلي. ولا يصح له، من هو لا يصح له؟ المرتد تزويج ابنته. يتكلم عن أي مرتد كبحثنا هذا؟ لكن ما زلنا في أي بحث؟ المرتد الملي واضح رحنا ودقتناه قتلناه وديناه ودفناه، دفناه لما دفناه سيد صلينا عليه وما صلينا عليه، يصلى عليه كافر يهرفان ليش يدفن؟ ما يجب دفن الكافر. ما تعرض الشهيد الثاني لهذا المطلب، هذا سؤال هي لكم، ما هو حكم تجهيزه المرتد بعد قتله؟ هل يدفن في مقابر؟ هل يصلى عليه؟ هل يؤمر بالغسل كما ذكرنا ذلك في المرجوم؟ تذكرون في الرج ذكرنا ذلك في الرج، فإنه يؤمر بأن يغتسل ويحنط ويجرى عليه الرج، ثم بعد ذلك يصلى عليه فيدفن. ماذا عن المرتد؟ ما ذكر الشهيد الثاني أنه يأمره المحاكم بالغاز ويحنط فلا يدفن في مقابر المسلمين؟ يدفن؟ الكافر يدفن في مقابر الكفار؟ ليش ساعات يقولون فقهاء ويدفن في مقابر الكفار؟ يعني يجب دفنه في مقابر الكفار؟ ليش يقولون يدفن في مقابر الكفار؟ يفتون في البحر؟ يفتون في البحر؟ بلي ليش يدفنون في مقابر الكفار؟ ما يجب. هي مو أنا أروح مقبرة الكافر وأدفنه؟ ما في يفلتون في البحر؟ يعني مو معنى أنه يجب دفنه في مقابر الكفار؟ عجل هذا التعبير مو صحيح. يقول ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، بس يقول لا، ويقول ويدفن في مقابر الكفار. فهل هناك فرق بين المسائل؟ بعض المطالب يجب دفنه في مقابر الكفار فيصرحون. أقول في بعض الأحيان يقولون الفقهاء أنه لا يجب دفن الكافر، في بعض يقول ويدفن في مقابر الكفار. فقل هل هناك فرق بين الموارد أو لا يوجد فرق بين الموارد؟ في بعض الموارد دل الدليل الخاص على وجوب دفنه في مقابر الكفار، أو لا أن التعبير مسامح يعني لا يدفن في مقابر المسلمين. سؤال ابحثوا عنه أيضا، فيضام نهاية السنة عطلة طويلة عندكم، فيضام إلى الأسئلة التي تبحث في أثناء العطلة إن شاء الله. واضح حتول درس بحثوا بحثوا هالأسئلة كلها سألناها أسئلة كثيرة، صارت الآن كم سؤال؟ كل يوم سؤالين ثلاثة. لو جمعت هالأسئلة ممكن صار 120-200 سؤال. سوي لك كتاب في ماذا؟ في الأسئلة المتعلقة باللمعة، هاي أسئلة متعلقة باللمعة ما جاوبنا عليها. خب، قال ولا يصح له تزويج ابنته المولى عليها بل مطلق ولده. هل يجوز للمرتد، هل له ولاية على ابنته أو ليست له ولاية على ابنته؟ بناء على أنه يشترط في تزويج الباكرة من إذن الولي، فهل هناك ولاية للمرتد على ابنته أو لا يا شيخ حسين؟ يقول المصنف ولا يصح، يعني ليست له الولاية، ولا يصح له تزويج ابنته المولى عليها بل مطلق ولده. ليش قال مطلق ولده؟ في هناك احتمال لشرطية الولاية على غير البنت المولى عليها. ها، إذا كان تارة يفترض كما ذكر في كتاب النكاح، تارة يفترض بأن الولد بالغ، الولد بالغ، فإذا كان بالغ فله الولاية على البنت الباكرة فقط. أما إذا كان صغيرا فإن له الولاية على الولد وعلى الذكر وعلى الأنثى. قال بل مطلق ولده، يعني حتى وإن كان ذكرا، إذا كان ماذا؟ إذا كان صغيرا، وإلا لو كان بالغ ما له معنى أنه لا تصح أو تصح، لأنه لا ولاية له أصلا، لكن أبحث عن الصحة وعدم الصحة. ولا يصح له تزويج ابنته المولى بل مطلق ولده مع فرض ثبوت الولاية. بل ترقي ترقي لي. نعم. لا، يبي يقول لك بأنه هذا الحكم مو ناظر إلى الولاية على يعني مو ناظر إلى الولاية على الباكرة البالغة، لأنه قد يقال بأنه هذا الحكم لا يصح له، إنما هو في موالد الولاية على الكبار لا الولاية على الصغار. فين بيقول لك عمم، سواء قلنا بالولاية على الكبار أو الولاية على الصغار. ولهذا قال ليش؟ لماذا قال؟ لأنه محجور عليه في نفسه. خب، الولاية على الغير فرع الولاية على النفس، فهو المفروض أنه محجور عليه في نفسه. فإذا كان محجورا عليه في نفسه فكيف تثبت له ماذا؟ الولاية على غيره. ولكن هذا الدليل محل نظر وتأمل، والوجه في ذلك أنه تقدم علينا أن المرتد الملي هل محجوريته على جميع تصرفاته في نفسه أو التصرفات المالية؟ ما هو دائرة الحجز؟ أي تصرفات؟ التصرفات المالية لا مطلق التصرفات. فإذا كان الحجر على المرتد في التصرفات المالية وإلا هو كافر، مثلا يتصح معاملته، المعاملة صحيحة أم صحيحة؟ لو أجرى بيع، البيع صحيح أم صحيح؟ إذا ما كان على ماله، إذا كان على مال غيره، أو مثلا ماذا أجر أو حاز، هي صحيحة أم صحيحة؟ صحيحة، لأنه تكسب مو تصرف في ماله. إذن دائرة الحجر على الكافر التصرفات في ماله، وتزويجه للبنت ليس تصرفا في ماله. وحينئذ بل أنه تصرف اعتباري، ما في تصرف مالي، بل لعله في مكسب، لأن البنت ستحصل على مهر. فإذا ما هو الدليل على أنه لا يصح له تزويج ابنته؟ إن قلتم بأنه لأنه لا ولاية له على نفسه، الدليل دل على أنه هو محجور عليه في التصرفات المالية، لا مطلق التصرفات. ولهذا لا وجه لما ذكره إلا بناء على مبنى أن المرتد في كلام في كتاب الحج، أن المرتد محجور عليه في جميع التصرفات كالصبي، كل تصرفاته غير نافذة. فلو بنينا على أن جميع تصرفاته غير نافذة فلا يصح تزويجه للغير، لأن التزويج تصرف اعتباري، التزويج الغير تصرف اعتباري، فلا ولاية له على التصرف الاعتباري. إذن المسألة تدور مدار شنو؟ مدار حدود ماذا؟ محجورية المرتد، دائرة المحجورية. واضح؟ بل الشارع جعل له الولاية على التصرفات، لكنه حجر عليه بعد الكف، حجر الحاجة أجل الارتداد. الأب له ولاية، عندنا أدلة عامة، الأب له ولاية على أبنائه في التزويج، لا مخاص بالمسلم. سيأتي دليل آخر الآن، بس دليل مطلق ما خاص بالمسلم، ولهذا الكافر يزوج بنته الكافرة. نعم، الآن سيأتي دليل ثاني. فإذا مو من جهة الحاج هاي الدليل الذي ذكره لأنه محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره، هذا الدليل محل إشكال. الدليل الثاني، خب المفروض أنه مرتد والمرتد كافر، والكافر لا ولاية له على المسلم، فلا ولاية له لا على ولده المسلم وعلى ابنته المسلمة. واضح؟ وانتهينا. خب إن قلت بأنه ماذا عدا مما بدا، وش قسم هذا عمدا أن حيث ذكرنا في الجلسة السابقة أن الشهيد الثاني هو علمنا، هو اللي قال لنا، وأنا اللي قلت بأنه المرتد مكافر، المرتد مرتبة فوق الكفر ودون الإسلام، فكيف يقول ولأنه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم؟ فهذا يتنافى ويتهافت مع ما ذكره سابقا. قلت في مقام الجواب على ذلك، قلنا أن الكافر يطلق ويستعمل بمعنيين، وقلنا أن الكافر تارة يطلق في قبال المرتد والمسلم، وتارة يطلق الكافر في مقابل المسلم. في بحث الولاية، في بحث الولاية والسلطنة ولن يجعل الله للمؤمنين على ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ماذا سبيلا، في بحث الولاية يستعمل الكافر في أي قبال؟ في قبال المسلم. فالمراد من الكافر كل ما لم يكن مسلما، فكل ما لم يكن، كل من لم يكن مسلما فلا ولاية له على المسلم، لا عنوان أنه كافر، لا، كل من لم يكن مسلما فلا ولاية له على المسلم. وهذا العنوان كل من لم يكن مسلم شامل للكافر بالاصطلاح أو المرتد لأنه غير مسلم. فنفي السبيل وعدم الولاية لا لعنوان الكافر على المسلم بها عنوان أنه كافر حتى نتشدق أن المرتد غير كافر، لا، من جهة أنه ما ليس من ليس بمسلم، فالمراد من الكافر من ليس بمسلم. إذا اتضح ذلك فنقول هذا الدليل قد يقال أخص من المدعى. دقق في كلمات الشهيد يا شيخ، هذا الدليل أخص من المدعى. ليش؟ بل لأن أقصى ما يستفاد منه أنه الولد إن كان مسلم، البنت إن كانت مسلمة، البنت الرشيدة، البكر إن كانت مسلمة، البالغة إن كانت مسلمة. خب لو كانت البنت كافرة، بل لو كان كافرا فالأولاد يتبعونه في الكوف. خب بل إذا كان كلا أبوين كافرين، وحينئذ يكون الدليل أخص من المدعى. ماذا تقول لو كان ولده كافرا، كما لو كان مميزا ولده صار كافر، أو كان يتبع أشرف أبويه وكلا أبويه كافرين؟ إذن في النتيجة يكون هذا الدليل أخص من المدعى. فما هو حينئذ الكلام؟ إذن كلا الدليلين محل إشكال. فما هو الصحيح؟ الصحيح أن يقال أنه الدليل الدال على ولاية الأب والجد للأب على صغار أو على من أو على الباكراء البكر، هذا الدل في نفسه قاصر عن الشمول للكافر، فلا ولاية للكافر مطلقا في مسألة التزويج. ولهذا الكافرة إذا تزوجت لا تحتاج إلى إذن أبويها. لو أراد مسلم أن يتزوج كافرة وكانت الكافرة شنو؟ بكر رشيدة، هل يشترط إذن أبويها في أجل أن يتزوجها المسلم أو لا يشترط؟ بناء على أنه يجوز الزواج من الكافرة زواجا منقطعا مثلا، وكانت بكرا فيشترط الإذن المفروض، فهل يشترط لو كانت كافرة هل يشترط إذن الأبوين لو ما يشترط؟ خب على كلامنا ما يشترط، بلي على كلام غيرين لعله يشترط. فهذا النتيج يعني. فإذا على كلامنا لا يشترط إذن ماذا؟ على لا يشترط إذن، لأن الدليل في نفسه قاصر عن الشمول. فالدليل من لا شمول له لإثبات ولاية الكافر، إنما الدليل ثابت لولاية المسلم. فنحين إذن لا نحتاج إلى تعليل، لأن الدليل من أول الأمر قاصر. فالصحيح أن يقال لقصور المقتضي لإثبات الولاية. هذه مسألة مهمة. لو أحد يتزوج كافرة منقطع هل يحتاج إذن أبويها لما يحتاج؟ هم سؤال في الواتساب. الفقهاء يقولون يشترط إذن الأبوين، الأب يعني الأب في الزواج من البكر. فلو أراد الشخص أن يتزوج تزوجا منقطع أو دام على الكلام كافرة، هل يشترط إذن الأبوين أو ما يشترط إذن الأب أو الجد الأب؟ خلي في كتابهم، وش عنهم كتابهم؟ إحنا في كتابنا غير كتابنا غير كتابهم.
لا الأحكام.
كتابهم ما له أثر إلا فقط حقن الدماء، حقن الدماء وكذا، ما لنا علاقة بكتابهم. إحنا كتابهم محرف. بلي ما أمضى الشرائعهم بلحاظ الأحكام. الإسلام الإسلام حاكم عليهم في جهة الأحكام. هاي مسألة ثانية، أنه ما هم عن الباكرة، هل البكر هي التي زال عنها الغشاء أو لا زال عن غير بوطأ شرعي أو بوطأ غير محرم. بحثون بعضهم قال وطأ شرعي، بعضهم قال لا وطأ غير محرم، لأن يصير وطأ الشبهة. ولهذا من زال بكارتها بوطأ الشبهة هل هي بكرون أو ثيبون؟ هم يضاف إلى الأسئلة في الواتساب، أسئلة كثيرة في الواتساب. نعم أجابنا بس الواتساب ما جابوا عليه في الواتساب هالزمان. ها خب بلي قال بلي ولا يصح له تزويج ابنته قيل ولا أمته. قيل إذا هذا الشهيد الثاني الشهيد الأول يقول بلي هناك من عمم أنه تنسلب الولاية من جهة الملكية أيضا، فإن المولى هو ماذا؟ هو ولي على أمته فله الولاية عليها. فلو ارتد ذهب بعضهم أنه ماذا؟ أنه الولاية ترتفع. ولهذا قال وقيل ولا أمته مسلمة كانت الأم أم كافرة لما ذكر في البنت، لأنه محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره. هذا الدليل قلنا ما حد إشكال. بس الدليل الثاني لما يأتي الدليل الثاني ولأنه كافر وولاية الكافر مسلوب على المسلم، يأتي هذا الدليل ما يأتي؟ لا يأتي، لأنه يقول هنا مسلمة كانت الأم أم كافرة، فلا يأتي هذا الدليل. لما تقدم في البنت لما ذكر في المثل الدليل الأول للدليل الثاني. واستقرب في التحرير، لمن التحرير؟ للعلامة. واستقرب يعني قال والأقرب، قال واستقرب، قال الأقرب لأنه قال واستقرب ما جزم واستقرب. واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا، مش مطلقا، سواء كانت الأم مسلمة أم أم كافرة، مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد. إذن عبارات العلامة مختلفة. في القواعد جزم بأنها تزول، لكنه في التحرير استقرب عدم الزوال. هاي بس ينقل. وحكاية الشهيد الأول هنا قولا يشعر بتمريضه. خب أنا قلت لكم مرة زال سؤال من زمان يضم إلى الأسئلة، أنه الشهيد الثاني إذا يجي إلى عبارة في قيلة، إذا يقول قيلة الشهيد الثاني ترى يفسرها تمريض وتاني يفسرها توقف، فوش الضابط في ذلك؟ واضح هذه من الأسرار. الشهيد الثاني إذا جاء عبارة الشهيد الأول، الشهيد الأول يقول قيله، تارة نلاحظ بأن الشهيد يقول بلي وقوله قيل يشعر بتوقفه، تارة تقول لا وقوله قيل يشعر بتمريضه. فما هو الفرق بين التوقف متى على أساس الشهيد يقول ساعات توقف وساعات يقول تمريض؟ هنا وش قال؟ تمريض، يعني هذا القول مريض عليل، واضح؟ خب، ولهذا قال وحكايته هنا قولا يشعر بتمريضه. ليش؟ انت يا الشهيد يترك عنك العلامة وش قالوا الشهيد، انت شنو تقول؟ ها يقول هنا وجهان في المسألة، قد يقال بأنه ولايته ما زالت باقية حتى بعد ارتداده تمسكا بالاستصحاب، استصحاب بقاء الولاية، حيث أنه قبل أن يكون مرتد هو كافر لمكافر، فرض أنه مسلم بل مسلم بس فرض قبل أن يرتد كان مسلما، فكانت له ولاية على أمته. بعد ما ارتد نشك هل الولاية ما زالت باقية أو لا، نستصحب بقاء الولاية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما يقولون هو، كما يقول المشهور، كما يقول الشهيد الثاني بذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بأنه الكفر يرفع الولاية غير المالكية، أما الولاية من جهة الملك لا يرفعها الكفر. فلو كان الإنسان يملك كتاب فبعد كفره هل ترتفع الولاية على الكتاب؟ هل ترتفع الولاية على الملك أو ترتفع الولاية على الملك؟ لا ترتفع الولاية على الملك. الولاية الثابتة عن طريق شرعي كالولاية في التزويج، الولاية في التصرفات، بلي. أما الولاية في الملك هي خاضعة للملك، فحيث أنه مالك، قلنا الارتداد لا يخرجه عن الملكية، فحيث أنه مالك فيشمله دليل السلطنة. والمفروض أن الأمة ملك لمو ملك؟ المفروض أن الأمة ملك، فحيث أن الأمة ملك فالناس مسلطون على أموالهم. فالفرق بين تزويج البنت وبين تزويج الأمة أن تزويج البنت لا من باب الولاية المالكية، بينما تزويج الأمة من باب الولاية المالكية، والولاية المالكية أقوى من الولاية الاعتبارية الشرعية، إذنك خاضعة لاعتبار الشرع. أما الولاية المالكية فهي خاضعة لعنوان الملكية. ولهذا قلنا بأن المرتد حتى لو ارتد له أن يتملك، فضلا عن بقاء ملكه السابق، واضح؟ ولهذا قال وقوة الولاية المالكية، بلي وقوة الولاية المالكية. خب، مع الشك في المزيل، هي مع الشك في المزيل نحتاج إليها في الأصل. لو في قوة الولاية المالكية، لو في كليهما، هذه مع الشك في المزيل. في المزيل لشنه؟ متى تحتاج إلى الشك؟ متى تقول مع الشك في المزيل؟ ها، يقول الشهيد الثاني نحن أجرينا الاستصحاب، أول استصحاب، والاستصحاب إنما يجري متى؟ إذا شككنا في المزيل للولاية، حيث كان هذا له ولاية على أمته، فشككنا أن الارتداد يزيل الولاية ولا يزيل الولاية، فنتمسك باستصحاب بقاء الولاية عند الشك في المزيل. ولا لما عندك شك في المزيل تحتاج إلى استصحابه؟ لا. خب، هذا واضح. أما الثاني، خب الثاني أيضا نحتاج إلى عند الشك. ليش؟ لأنه عندنا عام الناس مسلطون على أموالهم، خرج من هذا العام بعض كالمحجور بعض الموارد، فنشك أن المرتد هل يخرج من تحت العام أو لا يخرج من تحت العام، لأنه نشك هل الارتداد مزيل لقاعدة السلطنة، مزيل للملكية أو غير مزيل للملكية. فعند الشك نرجع إلى عموم العام، عند الشك في المخصص الزائد يعني. فإذا شككنا في المزيل يكون هذا مجرى للتمسك بعموم العام عند الشك في التخصيص الزائد. الناس مسلطون على أموالهم، هي عام خرج منه قدر متيقن المحجور عليه، مفلس كذا كذا، ترتفع السلطنة، نشك بأن المرتد هل هو من هل هو من الخارج، هل هو من الداخل تحت التخصيص أو لا. فعند الشك في ماذا؟ عند الشك في المزيل لقاعة السلطنة، نتمسك بالعموم عند الشك في التخصيص الزائد، وهذا من باب الرجوع إلى العام عند الشك في التخصيص الزائد. لكن بيفرق بين الولاية التي تكون من جهة المالكية والولاية الناشئة من جهة غير المالكية. الولاية الناشئة من غير المالكية تصرفات الاعتبارية يعني كالتزويج وما شاكل ذلك محل هو بيأتي محل إشكال. الآن سيأتي شيء يقول كل هذه الأدلة غير صحيحة، لا الاستصحاب ولا قوة المالكية، لأنك تشك في المزيل. نحن لا نشك في المزيل. ما هو الدليل ذكرنا في البنت؟ ثبوت الحج على نفسه. فإذا ثبت الحجر على نفسه لا يثبت على، فلا يثبت الولاية لغيره. والمفروض أنه مرتد فهو محجور عليه في نفسه فيحجر عليه في غيره. لكن الصحيح أن يقال أن هذا الدليل أصلا مو صحيح، من أصلا مو صحيح حتى يستشكل به على المشهور، لأن المشهور لم يستدل بمسألة الحجر، لأن الحجر إنما هي في التصرفات المالية. هنا هنا يصير إشكال. بالعكس بالعكس، هنا الأمة ملك الأمو ملك ملك، التزويج متصرف في ملكه، متصرف هو ممنوع عليه في التصرفات المالية. بالعكس بعضهم قال بالعكس، المفروض قال بأنه لا يصح التمسك بدليل الحاج في عدم صحة تزويج البنت، لكن يصح التمسك بدليل الحاج في إثبات عدم صحة تزويج الأمة، لأن الأمة ملك الأمو ملك ملك، فيشملها دليل الحج أنه محجور عليه في التصرفات المالية. والمفروض أن التزويج نقل، واضح، نقل للبضع، نقل ماذا؟ نقل للبضع إلى شخص آخر، فهذا تصرف مالي، والتصرف المالي محجور عليه. فبعضهم قلب القضية، قلب الطاولة عليه على الشهيد. يقول وثبوت الحجري، هي دليل ماذا؟ وثبوت الحجر يعني رد على تلك الأدلة، وثبوت الحجر يرفع ذلك كله. هاي لا دليل أصل ولا قوة ولاية، كل هذا يرفعها، لكن قلنا لا يرفعه. ليش لا يرفعه؟ لأنه ثبوت الحجر، نعم، فإذا كان نفس الدليل السابق فما الإشكال، البلي إذا كان تصرفات مالية فبها ونعمت. هذا تمام الكلام في وين؟ التزويج نفسه نقل للمال، ملكه في النتيجة، فهو نقل لماله، تزويج نقل، فيكون هذا من قبيل التصرف المالي، أنه أمته ما تخرج عن ملكيته. بالاتفاق الارتداد لا يجب الخروج عن الملكية، فهذه أمته لو ملكه لو ملكه ملكه، فالتزويج هي تصرف في ملك ومتصرف في ملك.
لا هي أنا هذا هي مشكلة، هذا
بل التمسك قصد فينا في السبيل. إيه إيه بلي هاي مسألة ثانية. بلي نعم من جهتنا في السبيل، نعم نكلامنا الآن في الإطلاق في الكافرة. بلي نعم. وثبوت الحجر يرفع ذلك كله، هذا تمام الكلام في مسألة شنه؟ في مسألة الارتداد، أعاذنا الله مما يوبق الإيمان. المطلب الجديد الدفاع، تقدم شطر من في بحث اللص، ذكرون تراتبية والدفاع عن المال والدفاع عن العرض، جبنا لكم روايات وسوينا لكم خطابات تذكرون. فنحن لا نحتاج أن نكرر بعد ما نخلص، فنحن نقرأ ما شرحنا ونقف على ما لم نشرحه. ولهذا قال الدفاع عن النفس والمال والحرث، تذكرون فصلنا بين المال وبين النفس والعرض، فقلنا الدفاع عن النفس والحريم واجب، أما الدفاع عن المال فجائز. فصلنا هناك وقلنا تراتبية، وجبنا لكم قلت لكم هناك عدة روايات في اللص وبحثت في كلمات كثيرة، تعبنا احنا بعد ما نحتاج نكرر التعب مالنا، فانتوا تابعوا المطلب. قال ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم وهو جائز في الجميع. وش جائز في الجميع؟ يعني بلحاظ الجميع جائز، وإلا سيأتي أنه في الأول والأخير واجب. فالأول والأخير واجب، يعني جازع مشروع في الجميع. أما أن المشروعية هي على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب أو على نحو عدم الوجوب، ما لنا علاقة الآن. في الجميع هو جائز مشروع، الدفاع مشروع، وهو جائز في الجميع مع عدم ظن العطاف. وش ظن العطاف؟ عدم ظن الهلاك، هي بحثنا أيضا مفصلا. خب مع عدم ظن الهلاك واضح، خب يجب الدفاع، يعني الدفاع مشروع، لكن لو ظن العطب، لو ظن الهلاك، فهل الدفاع مشروع أو ليس بمشروع؟ ذكروا أن إذا كان الدفاع عن المال فهو غير مشروع، لأنه النفس أهم من المال. لكن لو كان الدفاع عن النفس أو الدفاع عن العرض مع ظن العطاب،
عن الدفاع
بلي، لو دافع لبن يهلك إما قاتل أو مقتول، فهنا هل يجوز أو لا يجوز؟ بحثنا سابقا فلاحظ. وواجب في الأول والأخير بحسب القدرة، لأن التكليف مشروط قدرة. ومع العجز هجموا عليه يريدون نفسه بس هو ما يقدر يدافع، هل هنا يدافع أو يهرب؟ ومع العجز يسلم روح عليهم لو يهرب، يقول أنا مو قادر على الدفاع، يعني إذا دافعت السيف يقتلني بالرصاص، أنا عندي خنجر وعند دبابة من بعيد وش يسوي؟ وش استمت له يعني؟ واضح. فمع فرضي أنه عاجز عن الدفاع فهنا يحكم العقل بوجوب حفظ النفس، فيجب عليه الهراب إن استطاع الهراب. يقول ومع العجز عن الدفاع يجب الهرب مع الإمكان، مسكين بعد عدم الإمكان. بخلاف إذا استطاع أن يدفع يدفع عن نفسه ولم يظن العطاب، ما عنده ظن العطاب، هل يجب؟ قلنا الصحيح أنه لا يجب، بل أن الوجوب تخيري بين إما أنه مو على كلامه، هو ذكر أنه يجب، هو ذكر شهيد الأول قال وإلا، عبارة معي وإلا، إذا أمكنه الدفاع فيجب وإلا فيهرب. قلنا وجوب الهرب مترتب متوقف على أنه لا يمكنه الدفاع، يعني كان يفهم عبارة الشهيد الأول والثاني أنه لو أمكنه الدفاع بلي، لكن قلنا بأنه هذا الشهيد الأول عبارة خلاف المشهور، والشهيد الثاني في المسالك قلنا هناك أنه قال أن الوجوب وجوب تخييري من أو يجب عليك تحفظ نفسك إما بالدفاع بلي. كيف محاضر ما حضرت هذا الكلام؟ ها ما دخلت في اللص، وكان واللص محاربون، دخلنا في اللص، هذه عبارة أتذكره كنت موجود لو كنت غايب في ذاك اليوم، ولو في بحث اللص، واللص محارب، آخر بحث المحاربة، ولو طلب اللص النفس وجب دفعه إن أمكن وإلا هرب. بلي بحثنا بس بلي كلام. نعم قلنا الشيء الثاني يذهب إلى التخير كما هو رأي المشهور، ما في تراتبية، ما يجب الدفاع، المهم حفظ النفس، حفظ النفس بالدفاع أو بالهرب. خب ومع العجز يجب الهرب مع الإمكان، لما يفهمنا أنه مع عدم العجز لا يجب الهرب؟ ما يفهم الدفاع بحسب القدرة، خب يعني إذا كنت قادر يجوز لك الدفاع، العجز يجب الهرب، أما مع أنه إمكان الدفاع هل يجب؟ مسكوت عنه، لا يستفاد منه أنه مسألة تراتبية. أما الدفاع عن المال فلا يجب، دفاع عن المال لا يخلي يروح مالي، فلا يجب إلا مع اضطراره، إلا مع اضطراره للمال، فإذا اضطر للمال رجوع إلى شنه؟ إذا هو مضطر إلى المال، يعني إذا ما عنده المال يموت، فيرجع إلى النفس، بالأخرى يرجع إلى النفس. وكذا يجوز الدفع عن غير من ذكر، غير النفس والمرحلة، شنو يعني؟ الصديق، الجار، المؤمن. وكذا يجوز الدفع عن غير من ذكر مع القدرة، والأقرب وجوبه، يقول أقرب أنه حتى مع الغير كما ذهب إليه وجوب الحفاظ على نفس المحترمة مثل المؤمن، فيجب الحفاظ على نفس المؤمن مع القدرة، وهو الأقرب الوجوبه، مو بس يجوز الدفع بل يجب مع الضرورة وظن السلامة، معتمدا في الدفاع مطلقا في جميع الأقسام، ما في تراتبية لا في الدفاع، لأنه قلنا تذكرون بحث في مسألة اللص وكذا، فبدره بضربة شيء اقتله، قلنا بأن الصحيح في خلاف مسألة، قلنا أن المشهور ذهبوا إلى التراتبية، معتمدا في الدفاع مطلق وشان مطلقا، سواء كان الدفاع عن النفس والمال والحريم، على الأسهل فالأسهل كالصياح ثم الخصام، وشان خصام؟ خصام يتهاوش بعد يصير ضرب، خصومة يعني وش؟ يعني مشاجرة، خب ثم الضرب، وصات الضرب مصير تضرب إياه شوي شوي، ثم الجرح تجرحه، ثم التعطيل تكسر له رجوله، ثم التدفيف، شو التدفيف؟ يعني تقتله تستأصله، التدفيع الاستئصال، ماذا الاستئصال والإجهاز عليه. إذا أمكن يعني رد بال. ها؟ بلي الإجهاز يسمى. تضربه ضربة بالجرح. تسوي كذي. خفلي بعطرك. ثم التجفيف. التجفيف يعني إجهاز عليه. بعض يقول التدنيف. أصح بعض يقول التدنيف لا التجفيف. الدنف يعني القتل. الإجهاز. المهم. ودم المدفوع هدر لا مهدرون مع إذن الشارع. ودم المدفوع هدرون حيث يتوقف. إذا أذن الشارع، متى أذن الشارع؟ إذا توقف الدفاع على القاتل، وإلا الشارع يقول لك أنت صيح عليه أنت صير قتلته من الخوف. واضح؟ صعبة واحد في هالفترة في هاللحظة يلاحظ التراتبية، ما يلتفت التراتبية أصلا. لا إذا ظن إذا, إذا 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 خاف على نفسه بل يجوز مباشرة. يقول ودم المدفوع هدر حيث يتوقف الدفاع على قتله، وكذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه. ولو قتل الدافع مسكين، دافع وقتل وقتل كان كالشهيد، كالشهيد في الأجر يعني، ولا مو شهيد هو، ما تجرى أحكام الشهادة يدفن بدون كذا، لا، فهو كالشهيد في الأجر، لأن من مات دون مظلمة فهو شهيد، فهو شيء تنزيله منزلة الشهيد. أما في باقي الأحكام من التغسيل والتكفين فكغيره. تكتون ولا يبدأ يأتي.